السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حال قلوبكم مع الله بعد هذه الرحلة الجميلة الرائعة الرقراقة في الكلام عن الله وأسمائه وصفاته، وحال القلب في استشعار واستيعاب هذه الأسماء بمنهج صحيح، منهج مبدأ السلامة فيه أننا أمرنا به. قال الله مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أن هذه الآيات والأحاديث بفهم الصحابة وفهم النبي هي السلامة. ولذلك ننتقل مع منزلة التفكر نقلة، بعد أن كانت الكلام في البداية أن الفكرة في التوحيد لا ينجو العبد فيها إلا بالاعتصام بنور الوحي والتمسك بفهم السلف. يقول الشيخ: وإنما تستقيم الفكرة في التوحيد بثلاثة أشياء: بمعرفة عجز العقل، والإياس من الوقوف على الغاية، والاعتصام بحبل التعظيم. ثلاث حاجات عشان تسلم في الفكرة في التوحيد: معرفة عجز العقل. بيقولوا ربنا عرفوه بالعقل، الكلام ده غلط. لو عرفوه بالعقل ما كانش ربنا أرسل الرسل، وإنما ربنا عرفوه بالوحي. العقل عاجز، العقل يعجز عن فهم وإدراك أشياء كثيرة. لازم تفهم أن العقل له مدى. بمعنى إيه؟ أن أنا عيني حين تنظر لها مجال معين، مدى معين، يعني ما تقدرش تشوف اللي ورا الجدار ده. هي العين البشرية كده، ما تقدرش. سمعي له مدى، بسمع لحد مجال معين، أبعد من كده ما اسمعش، أعلى من كده ما اسمعش، أوطى من كده ما اسمعش، وهكذا. كذلك العقل، كذلك العقل له مدى، بيفهم لدرجة حاجات فوق الدرجة دي ما يفهمهاش العقل. مش في إمكانياته، مش في قدراته، مش في طاقاته. لازم تعترف بدي، بعجز العقل، خصوصا في التعامل مع الشرع. عشان كده لما ربنا بيفهمنا بيفهمنا بالقدر الذي نحتاجه، واكتر من كده يبقى عبادة العقل عشان كده ابن الجوزي في صيد الخاطر عليه رحمة الله بيقول ايه؟ فصلاة ركعتين امر سهل، وصيام يومين امر سهل، وقراءة جزئين امر سهل، انما السر في تعبيد العقل للرب. لله في كل شيء حكمة، لكن احيانا يعجز العقل عن فهم الحكمة، يعجز العقل عن إدراك الحكمة، يعجز عجز حقيقي. ده كلام ابن الجوزي. مثلا في مرض الأطفال، لما إنسان كبير يمرض نقول عقوبات على ذنوب. طب الطفل وانت قدامك طفلك ابنك مريض وبيتعذب بيتلوى، الحكمة بقى ما انتش فاهم تعمل ايه؟ يا رب لك حكمة في هذا انا لا اعلمها، انت حكيم. ويسجد العقل للرب. ذلك الفكرة في التوحيد معرفة عجز العقل. وأكثر الناس ضلوا بعقولهم. مدرسة العقلية الحديثة في زمننا، سمعت أحدهم يقول أيما حديث ورد علي أردته على عقلي، فإن قبله قبلته وإن رده رددته ولا غضاضه. بالله عليكم ده كلام؟ وبالله عليكم يبقى ده دين؟ أن يحكم عقله في الشرع؟ ذلك منهج أهل السنة والجماعة، تقديم النقل على العقل. صحيح ان النقل الصحيح لا يعارض العقل السليم، لكن ان بدا عندك عقلك انت كشخص ان في تعارض بين عقلك وبين آية او حديث تقدم النقل. وعقلي يسجد خضوعا وذلا لله جل جلاله. لذلك بنقول ايه في ايات الاسماء والصفات؟ ان زي ما الصحابة فهموا زي ما النبي فهم نفهم. جاء رجل الى رسول الله عربي، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يضحك ربنا، الحديث. فقال الرجل الاعرابي لسيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم أو يضحك ربنا؟ قال نعم. فقال بخن. قال وما يحملك على قول بخن؟ قال لن نعدم من رب يضحك غيرا. الحديث ده أقوى دليل في إثبات الأسماء والصفات. ان الراجل سأل يضحك ربنا؟ النبي قال له نعم يضحك. قال له لن نعدم من رب يضحك خير. يبقى الراجل فهم الضحك والرسول اقره على فهمه، لكن ليس ضحكا كضحكنا، ضحكا يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هي دي العقيدة. لو انا قلت النهاردة ان الله يضحك، يجي واحد يقول لي لا، ننزه الله عن ذلك. اقول له لا، هو يقول كده ننزه الله عن ذلك، ده المقصود بالضحك يعني كذا، التأويل بقى. اقول له لا، أنا أثبتها كما جاءت. لو ربنا جل جلاله يوم القيامة سألني عبدي لما أثبتت لي أني أضحك، لما قلت أني أضحك، أقول له سيدنا النبي هو اللي قال وأنا بريء، بس خلصت. إذا سألني ربي لماذا تثبت لي يدا، يا رب أنت الذي قلت في كتابك يد الله فوق أيدي. لو سألني ربي يوم القيامة عبدي لما قلت ينزل ربنا، أو سيدنا النبي اللي قال صلى الله عليه وسلم وأنا بريء. لكن لو سألك ليه قلت ينزل ربنا يعني تنزل رحمته، تقول له إيه؟ هي دي. قل لي بس مش هينفع، ويجي بقى الكلام الكتير والشبهات. انا مش عايز اطرح الشبهات على عقولكم دلوقتي، لكن ابتداء انت عقولكم مستسلمة لله. لكن يقول لك ينزل ربنا في الثلث الاخير من الليل، في الثلث الاخير من الليل في مصر الساعة 4، وفي المكان الفلاني الساعة 2، وفي المكان الفلاني الساعة 3، ينزل ربنا بانهي ثلث وانا مالي؟ هي دي شغلتي ان انا اقول لك ولا انا اجاوبك؟ هو قال ينزل يبقى ايه؟ ينزل. اما ينزل ازاي هنا وهنا 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 انا معرفش، ما انا بجاوب على قد الشرح. ممكن اي حد يشغل دماغه ويجاوب على السؤال ده، لكن لا، ده انا مستسلم للشرح ووقاف عند حدود الشرح. هي دي. إنما تستقيم الفكرة في التوحيد بثلاثة أشياء: بمعرفة عجز العقل، أن هذا العقل له حدود وطاقات وقدرات، هذه الحدود والطاقات والقدرات محدودة، فيلزمه أن يقف عند حده. لازم العقل يقف عند حده، يفهم لحد هنا بس، لحد هنا ويقف. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفكروا في آلاء الله أو في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله. اثنين، والقياس من الوقوف على الغاية. مقصود هنا الحكمة. الله جل جلاله نثبت له ابتداء أنه حكيم جل جلاله، خلق كل شيء لحكمة. قال سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
ربنا خلق السماء وخلق الأرض وخلق ما بينهما لحكمة. لما نيجي نقول ما بينهما، يبقى لازم تفهم في ما بينهما دي كل مخلوقات الله. والله خلقكم وما تعملون. فأفعال العباد مخلوقة. إمام البخاري له كتاب اسمه خلق أفعال العباد. أفعال العباد المخلوقة دي من مخلوقات الله لحكمة. يعني ده يمرض لحكمة، وده يشفى لحكمة، وده يغنى لحكمة، وده يفتقر لحكمة، وده يموت لحكمة، وده يولد لحكمة. أفعال الله لا تخرج عن الحكمة قط. لكن لابد أن تيأس من الوقوف على الحكمة في كل شيء. مش أنت، ما تقدرش، لأنك لو بحثت في القدر قد تضل وقد تزل وقد تكفر. سؤال الناس وكلامهم في الإنسان مخير ولا مسير، هو ده الغلط. احنا قلنا الإيمان بالقدر، قلناها في الحلقات دي، مراتب الإيمان بالقدر: العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد. هو ده إيمانك، وانتهينا وخلصنا. القياس من الوقوف على الغاية، على الحكمة، أن تيأس من هذا. ثلاثة وهي الأخيرة: والاعتصام بحبل التعظيم. إخوتي، كنا بنتكلم عن الطريق إلى الله، وبنتكلم عن عوارض الطريق وآفات الطريق وقواطع الطريق. من أخطر ما في الطريق إلى الله من القواطع الكبر والعجب والغرور إذا أصاب قلب العبد. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم قنا شر نفوسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا. الكبر يا إخوة اللي بيصيب قلوب العباد، عشان كده ابن القيم له كلمة خطيرة جدا بيقول ايه؟ يقول: وطغيان المعاصي اسلم من طغيان الطاعات. لما انسان يطغى يتجاوز الحد في المعاصي، في الاخر هو عارف انه غلط. زي ما قلت قبل كده ان في واحد كان مدمن قمر، لقي عبد الله بن المبارك فاقبل عليه وصار يمرغ وجهه في لحية الشيخ ويقول: ادعو لي يا شيخ، ادعو لي يا شيخ، ويبكي. فاعترض تلاميذ الشيخ، قالوا: انت عارف ان ده مدمن خمر، ازاي انت تاخده في حضنك وتسيبه يبكي على صدرك وتقعد تدعي له؟ فقال: لعله حين رآنا وقع في قلبه ما يحبه الله، ووقع في قلوبنا ما يكرهه الله. قال لهم: لعله لما شفنا قال: شوف الناس النظيفة، شوف الناس الطيبة، شوف الناس بتوع ربنا، أما أنا فيخص علي، أنا أرفان من نفسي. لما رأى ربنا الانكسار اللي في قلبه ده، وإحنا لما شفناه قلنا وتغرينا، فقال لهم: يمكن في الحالة دي كان أقرب لربنا مننا. ده معنى كلمة أن طغيان المعاصي أسلم من طغيان الطاعات. إنسان لما يطغى في المعاصي بيفضل منكسر، وما يشوف الناس الطيبين يزري على نفسه، لكن طغيان الطاعات خطر. ابن القيم قال ايه؟ قال: ومن اضر الطغيان على المتعبدين ثلاثة: انه يوجب على الله حقا بطاعته، وأنه يشعر بالاستغناء عن عفو الله ورحمة الله، والثالثة نسيتها: طغيان المعاصي أسلم من طغيان الطاعات. طغيان المطيعين إن هو يستكثر عمله ويوجب على الله حقا بهذا العمل ويشعر بالاستغناء عن رحمة الله. ده الطغيان. الطغيان انه يستكتر على ربنا. يقول انا بقالي 20 سنة بصلي، انا بقالي مش عارف كم سنة ما بيفوتنيش صلاة في المسجد او ما بتفوتنيش صلاة، انا كل رمضان بعمل عمرة. انا بقى يستكتر على ربنا. ولا تمنن تستكثر. اتنين، ودي واقعة في قلب ناس كتير، ان يوجب على الله حقا بهذه الطاعة. لما يبتلى تلاقي جواه اعتراض، يقول يا رب انا لسه جاي من عمرة، انا خارج من الصلاة كسر، يا رب انا مش لاقي اكسي العيال، في ناس بتلعب بالفلوس لعب، وانا اللي قاعد ليل ونهار بعبدك. حتى لو ما قالش الكلام ده بلسانه، ربنا شايفه في دماغه وفي قلبه انه بيوجب على ربنا انه يديله. احد اخواننا ارجو انه اذا سمع الكلام ده ما يزعلش مني، ربنا رزقه بنات وبعدين بنات وبعدين بنات، زعلان. قلت لعل كتر الرزق من البنات مرتين وثلاثة، مش ثلاث بنات يعني، اقصد سببه ان ربنا رأى من قلبه انه بيفرض على ربنا انه يديه الولد. انت بتوجب على ربنا، يعني بيعتقد من جواه ان من حقه وتديني ولد بقى. مش من حقك، انت بتعمل ايه؟ انت بتقول ايه؟ فلو ان الانسان انكسر وذل، يعني يقول ايه؟ طب ما انا تبت خلاص، ليه بقى العقوبات؟ يعني انت بتوجب على ربنا انك تبت، ان يرفع عنك العقوبات، ما توجبش على ربنا. هو ده طغيان الطاعات. ثلاثة، ان يشعر بالاستغناء عن رحمة الله. عارفين قصة الرجل الذي عبد الله 500 سنة على رأس جبل، ثم جاءه الموت فقال الله أدخل عبدي الجنة برحمتي، قال لا يا رب بعملي. ربنا بيقول أدخل عبدي الجنة برحمتي، قال له لا يا رب رحمتك ايه بقى، اما الشغل 500 سنة ده كان ايه؟ بشغلي بتعبي بعبادتي. فقال الله قيسوا عمل عبدي الى ادنى نعمة من نعمي علي. فوزنوا عبادة 500 سنة الى نعمة البصر، فرجحت نعمة البصر وطاشت عبادة 500 سنة. فقال الله ادخلوا عبدي النار بعمله، قال لا يا رب برحمتك. بعض الناس كده حاسس عشان هو حافظ القرآن، عشان هو بيصلي، عشان هو الحمد لله انا لا بزني ولا بسرق ولا بشرب خمرة ولا بعمل حاجة وحشة هدخل الجنة. لا، كده حس ان هو مستغني عن ربنا، مستغني عن رحمة ربنا، مستغني عن عفو ربنا، مستغني عن مغفرة ربنا، مستغني عن التوبة ربنا، مستغني عنها ليه؟ ما انا كويس. هو ده طغيان الطاعات. هو ده اللي احنا بنقول عليه بقى عند فكرك في التوحيد الاعتصام بالتعظيم. كنت بفزع قوي وانا بسمع حد بيتكلم عن ربنا ويقول ان هو بيتكلم مع ربنا كده، يا رب وانا عايز حج السنة دي ما تحجج. لا 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 لا، ما نقدرش نتكلم مع ربنا كده. الاعتصام بحبل التعظيم، خليك دايما معظم لربنا، موقر لربنا. اما تتكلم مع ربنا اتكلم بأدب، اما تتكلم عن ربنا اتكلم بأدب. الاعتصام بحبل التعظيم، خليك دايما معظم ربنا، ما تتجرأش على الله، ما تنبسطش وتاخد راحتك في الكلام عن ربنا او مع ربنا. لما تيجي تناجي ربنا خليك معظم لجلال الله، ما تيجي تتكلم عن ربنا خليك معظم لقدر الله، ما تاخدش راحتك وتسيب نفسك في الكلام كأنك بتتكلم عن حد، عن واحد صاحبك او عن حد معاك. لا، الله ذو الجلال والإكرام، جل جلال الله. يبقى إنما تستقيم الفكرة في التوحيد بثلاثة أشياء: بمعرفة عجز العقل، بالاعتراف بعجز العقل، والإياس اليأس من الوقوف على الغاية الحكمة، والاعتصام بحبل التعظيم. بهم تنجو. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
هم درجات عند الله والله.